أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية قدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأعطاها عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه في فتح خيبر. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام بحمد الله فيما أسميناه بالضرورة العقلية، ضرورة العقل، بمعنى أننا ذكرنا أدلة عقلية أربعة تثبت ضرورة المعاد وحتمية المعاد: برهان الحكمة، ثم برهان العدالة، ثم برهان الوعد، ثم برهان حب البقاء والخلود. الآن ننتقل إلى بشكل مختصر استعرضنا التي أسميناها حتمية النقل، وتعلمون بأن مقصودنا من حتمية النقل يعني ما ورد في القرآن الكريم، ما ورد في القرآن الكريم من مسألة المعاد. وهذا نحن مسألة أوضحناها فيما تقدم عن المعاد في القرآن الكريم في بداية الأبحاث، بحثناها وقلنا أن المعاد احتل مساحة كبيرة في القرآن الكريم، حيث تقريبا قرابة 2000 آية في المعاد، يعني في القرآن في المعاد. وصنفنا الآيات، قلنا على 5 مجموعات كما فيما تقدم، ومن هنا بعد لسنا الآن بحاجة واقعا إلى استعراض هذه المسألة، مسألة المعاد وما إلى ذلك. بل وردت هم ذكرنا أسماء وأوصاف المعاد تذكرون في أبحاث سابقة، فأنا بعد كما أشرنا بعد ما نحتاج إلى أن نحن نوضح هذه الحقيقة مرة أخرى. الآن الضرورة الثالثة وهي ضرورة الأديان. قلنا 3 ضرورات تحتم لنا المعاد: ضرورة العقل وهي الأدلة العقلية، ضرورة النقل المقصود به القرآن الكريم هم الروايات كذلك، وهذا استعرضناه بشكل فيما تقدم. الآن الثالثة وهي ضرورة الأديان، أقصد أنها في بحثي صفحة 78 ضرورة قراءة أو قراءة ضرورة المعاد، أقول صفحة 78 إن الاعتقاد بالمعاد من المكونات الأساسية للأديان المتصلة بالسماء، فلا يوجد دين له علاقة بالسماء لا يدعو للاعتقاد بهذا الأصل. فهذا الاعتقاد فعلته كل الأديان السماوية في حياة البشر، ولأن عدم الإيمان بهذا الأصل يعني العبثية وعدم الحكمة في الخلق والالتزام بالمادية المحضة، فلا يتناسب مع الأديان السماوية التي لا تحد حدود الإنسان بالمادة. فلا إشكالة ولا ريب في أن المعاد من ضروريات الأديان، ويتضح ذلك بتقديم نماذج من دساتير هذه الأديان الموجودة في أيدينا، وقد تقدم الكثير من النماذج الواردة في القرآن كما بحثهم ذكرنا آيات وروايات وكذا، وقد تقدم الكثير من النماذج الواردة في القرآن الكريم الذي هو دستور وكتاب الإسلام الذي أسميناه فيما تقدم بضرورة النقل، فلا أرى حاجة لذكر نماذج أخرى هنا. وعليه نعطف الكلام إلى الأديان، نعطف الكلام إلى الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية لننقل بعض النماذج من كتبهم لكي يتضح لنا مدى خطورة وأهمية هذا الأصل في الأديان. المعاد عند اليهود والنصارى: إن كتاب اليهود وتوراة موسى الذي يسمى بالعهد القديم يعطي نظرة إجمالية عما تنطوي عليه الديانة اليهودية من معتقدات ومسلمات، هي الخلفية الفكرية لهذه الديانة والتي تعطينا ملامح الشخصية اليهودية. ومن هذه المعتقدات والمسلمات في التوراة هو وجود حياة بعد هذه النشأة في نفس التوراة مثلا، وليك بعض هذه النماذج جاء في كتاب النبي أشعياء يقول: سوف تحيي أمواتك وسوف تحيي أمواتك وسوف تبعث أجسادي أو تبعث أجسادي. هذا الإصحاح 26 جملة 19 طبعا ذا دار الكتاب المقدس. جاء في كتاب الأول لصمائيل: إن الله يميت ويحيي ويدخل القبور ويبعث. لاحظ هذا الإصحاح الثاني كذلك أو الإصحاح الثاني جملة 6. جاء في سفر المزامير لداود عليه السلام: بما أنني أسير تحت ظل الموت دائما فإني سوف لن أخاف السوء لأنك معي، وسوف تتبعني الرحمة والإحسان في كل لحظات عمري، وسوف أسكن بيت الله إلى الأبد. فهذه أقول فهذه النماذج ونماذج أخرى فيها إشارة وتلميح إلى أصل المعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أمر يعتبر من أصول مسلمات وضرورة الدين اليهودي. لكن أكو إشكالية لطيفة، المعاد لم يحتل مساحة كبيرة في العهد القديم وفي المنظومة العقائدية للمسيح، نعم موجود لكن ما احتل، وهذا له السر، وهو أن اليهود مرتبطين بالحياة المادية أكثر، لاحظ، ومنهم تجد حتى الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة. ولتجدنهم أحرق الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هذا طبيعة، فالمعاد ما احتل ماذا ذيك المساحة المهمة. على كل حال هذا بالنسبة لبعض النماذج من اليهودية. تعال إلى العهد الجديد اللي يسمى الأناجيل اللي هو كتاب الديانة المسيحية النصرانية، فهو أحسن حالا من سابقه حيث ركز على هذا الأصل تركيزا كبيرا، مما سحب أثره على فكر هذه الديانة فوسمت بالروحية، تجد شو المسيح عندهم البعد الروحي، والابتعاد عن بهارج الدنيا على عكس سابقتها التي وسمت بالمادية والانغماس في أوحال المادة نصر اليهودية، وليك طائفة من النماذج الدالة على أصل المعاد جاء في إنجيل متى أو متى، قال هكذا يكون في انقضاء العالم، يعني انتهى العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار في عالم الآخرة يعني، ويطرحونهم في أتون النار أشرار يعني، هناك يكون البكاء وصرير الإنسان. ماذا الله العلي العظيم. هذا متى؟ هذا في إنجيل متى الإصحاح 13 جملة 49، نعم هذا كتاب يسمونه مطبع دار الكتاب المقدس. جاء في إنجيل متى أيضا، جاء في إنجيل متى بعد كذلك، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه وملائكته، وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. على كل حال المصدر السؤال احنا ما لنا شغل هون شرحها، هذا في هم جيل لوقا يقول كل إنسان غني وكان يلبس الأرجون والبزة ويتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه الأعزار الذي طرح عند بابه. قصة طويلة أنا لشغل بها الحين، بس شاهد أنه هذا يقال بعد ذلك وكذا ثم يقول مين روح كذا فلن يقول كذا يعني قصة، المهم فيها ضرب وضارب بين الأعزار بين إبراهيم ألوين وكذا، في المهم فيها نتيجة أن فيها حساب وعقاب. على كل حال بعد إحنا ما لنا شغل هنطول، أقول فهذه النماذج، هذا نجيل لوقا الإصحاح 16 أرجع إليه، فهذه النماذج وأخرى أعرضنا عنها تؤكد مدى أهمية وضرورة هذا الأصل في الأديان السماوية. فتحصل مما تقدم أن هذا إذا اتضح ديانات السماوية إسلام المسيحية اليهودية تؤكد على ضرورة المعاد. فتحصل مما تقدم أن المعاد أصل ضروري في الدين الإسلامي والدين اليهودي والدين المسيحي، وهذا ما نقصده من قول ضرورة الأديان. الآن مسألة أخرى، هل فقط الأديان السماوية تعتقد المعاد أو لا حتى الديانات الأخرى التي لم ترتبط بالسماء، الديانات التي ليست هي سماوية؟ نقول نفس الكلام بأنهم الأعم الأغلب يعتقدون بالمعاد. الآن أذكر لك بعض النماذج بشكل سريع. أقول ومن الجدير بالذكر أن مسألة المعاد لها جذور قديمة بقدم الإنسان، حيث أثبتت الدراسات المعنية بالآثار أن الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت بات أمرا مسلما عند الإنسان، ودليل ذلك هو طريقة الطقوس التي ترافق دفن الموتى، نفس الطريقة والكذا ترافق الموتى دليل على أنهم يعتقدون بحياة أخرى، وهذه الحالة موجودة في مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة ما بعد التاريخ. اللي يقصد يعني في الحاشية كتبت قسمت حياة البشر مرحلتين، ما قبل التاريخ وصل بها المرحلة التي وقعت قبل اختراع الكتابة، وأما بعد التاريخ المرحلة التي وقعت بعد اختراع الكتابة، لأن بالعودونه يسموه ما قبل وما بعد. قال حتى ما قبل التاريخ وما قبل التدوين أكو آثار تصور لنا كيفية أنه لا يعتقدون بحياة أخرى، ودليل طريقة الدفن والتعامل مع الأموات. وهذه الحالة موجودة في مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة ما بعد التاريخ. وبهذا الصدد يقول عالم الاجتماع الشهير هربرت سبينسر على علماء الاجتماع الكبار، يقول إن البشر القدامى وبسبب عدم قدرتهم على التفكير العميق كانوا يتصورون وضع الحياة في الآخرة على قدر عقولهم، يعتقدون بالحياة الأخرى. أنا أقول قضية مهملة، لكن تصويرها يصورون على ماذا؟ على ما يستوعبوهم. قال لذا كانوا، لاحظوا ياي، لذا كانوا يحملون اعتقادات عجيبة وغريبة عن جزئيات تلك الحياة تشوبها الخرافات أحيانا، إلى أن يقول كما كانوا يدفنون الأدوات المنزلية مع النساء. المرأة إذا تموت تحط الأدوات المنزلية لأنها تحب المطبخ، ووسائل اللعب مع الأطفال، وكما كانوا يدفنون أحيانا جميع ما يمتلك الميت من الحيوانات سبحان الله، ويدفنون معه أيضا شيء من حبوب الزرع والحبوب الأخرى أعتقدون يقدر يأكل، إلى أن يقول كما كانوا يتجاوزون ذلك حيث يدفنون مع مع الميت نساءه وغلمانه.
أحياء
ما يعني يموتون يدفنون الموت لأنه يحتاج في الآخرة، وبعض أعوان المقربين كي يتسامر معهم في الآخرة. هذا اعتقاد، نوع اعتقاد في المعاد، لكن فيه خرافات صار. هذا من تعال ألقينا نظرة سريعة في الحضارات السابقة، لوجدنا صريحة في التعامل مع الماء. مثلا المصريون القدماء، جاء عن المصريين أنهم يعتقدون بأن أرواح الموتى تخرج من القبور وتمتثل بين يدي الرب العظيم سموه زيريس، وعندما تقاد الروح تمثل أمام أحكم الحاكمين فإن أزيريس يأخذ قلب الشخص ويضعه في ميزان الحقيقة ليزنه، فترسل الروح الطائرة لبستان لا يسع الإنسان خيراته إلى ذلك. فهذا دليل على أنهم ماذا؟ عندهم اعتقاد عن المعاد. السومريون، قال المؤرخ ويل ديورانت في حقه من السومريين كانوا يدفنون الأمتعة وآلات العمل مع الموتى، فإن من الممكن أن نفترض بأنهم كانوا يعتقدون بالدار الآخرة. اليونانيون أيضا هم يقول نفسه في حقهم كانوا يدفنون مع الموتى بعضا من الأمتعة وسائل التنظيف ليكون سعداء تحت التراب، كما كان يدفنون معهم تماثيل فخارية صغيرة لهيئة النساء كي تحافظ عليهم وتسليهم درغ. ذلك أهون، ليس تماثيل صغيرة في النساء اللعب حطوها لأن هذه تصور لها روح بعدين وتدخل الفرح على من وتسلي الميت. هذه على كل حال، بعضهم أصلا صرح بعض علماء المؤرخ اليوناني بلتو خارس قديم هذا أحد المؤرخين يعتقد بأنه كان يعتقد بوجوب الإيمان بدخول الإنسان وبأن الجنة محل الثواب وأن البرزخ محل التطهير وجهنم محل العقاب. على كل حال، إذن هذه إلمامة سريعة لمن؟ لمثلا ضرورة المعاد والاعتقادات في الحضارات الأخرى. واضح هذا المطلب؟ هذا بحمد الله تم الكلام عن هذه النقطة. تعالوا معي الآن إلى المقام التاسع ذكر المصنف، ذكر في هذه المسألة مسألة حشر الحيوانات. فيها كلام من جهة أنه هل الحيوانات تحشر أو لا تحشر، وذكر آراء موجودة نقلا عن سيد العلامة ونقلا عن غيرها من العلماء، وذكر روايات تدل على أن هناك حشر لمن؟ للحيوانات. بعد هذه مسألة تعبدية، إذا أخضعنا الحيوان للثواب والعقاب ولو حسب مرتبته والمجازات، نعم يدخل تحت برهان العدالة والحكمة كذلك، أو العدالة بالذات. الحكمة صار فيها كلام في بحث سابق أن المصنف ناقش أن برهان الحكمة يشير إلى ماذا؟ إلى حشف الحيوانات. هذا ذكرناه بالأمس. على كل حال في مطلب زائد فقط أطابقني أنه خط نقل ونقلات. قال التاسع في حشر الحيوانات، وقد يستدل له بقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ماذا يحشرون. قال العلامة الطبرطبائي قدس سره أما السؤال الأول هل للحيوان غير الإنسان حشر، فقوله تعالى في الآية ثم إلى ربهم يحشرون يتكفل الجواب عنه ويقرب منه قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال أيضا سيد العلامة يعني في الميزان، هذا الكلام كله في المجلد السابع صفحة 74، قال وببلوغ البحث هذا المبلغ ربما لاح أن للحيوان حشرا كما أن للإنسان حشرا، فإن الله سبحانه يعد انطباق العدل والظلم والتقوى والفجور على أعمال الإنسان ملاكا للحاج من خلال برهان العدالة والحكمة، ويستدل به عليه كما في قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال أيضا: وهذان الوصفان عن الإحسان والظلم موجودان في أعمال الحيوانات في الجملة، تجد بعض الحيوانات محسنة وبعض الحيوانات ظالمة، بعضها فيها حسد بعضها فيها حقد، في أوصاف الحيوانات تستقل تقرأ عن أنا قرأت في الطب القديم يعني عن فيلم الحيوان القديم عندي بعض الكتب، عجيب شلون أوصاف الحيوانات، عجيب شلون هذا يمتاز بكذا يمتاز الديك يمتاز بالكرم طرفان ال 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 أي الجمل يمتاز بالحق، الجمل حقود مع البلد وما أدري وش، والله صرت استغرب يعني أوصاف غريبة عجيبة في الحيوانات. على كل حال ذاك بدأ ذاك بكذا، فهذا في الجملة موجود هذا المعنى بالتجربة موجود، فذلئذ بينهم ماذا ظل متضارب فيحتاج إلى حشد واقتصاص وما إلى ذلك. قال: وقال أيضا: وهذان الوصفان عن الإحسان والظلم موجودان في أعمال الحيوانات في الجملة، ويؤيده ظاهر قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإن ظاهره أن ظلم الناس لو استوجب المؤاخذة الإلهية كان ذلك لأنه ظلم، ما صحيح؟ والظلم شائع بين كل ما يسمى دابة الإنسان وسائر الحيوانات، فكان ذلك مستعقبا لأن يهلك الله تعالى كل دابة على ظهرها، لو الله بيأخذ أن يأخذ الإنسان وغير الإنسان في ظلمهم إنه دابة. وإن ذكر بعضهم يقول لا، قد يكون الدابة مقصود بها الإنسان فقط، يقول: وإن ذكر بعضهم أن المراد بالدابة في الآية خصوص الإنسان، ولا يلزم من شمول الأخذ والانتقام ماذا يوم القيامة لسائر الحيوان أن يساوي الإنسان في الشعور والإرادة. نعم، مو معقول أنه يعاقب الجمل على حقده مثل ما يعاقب الإنسان على حقده، هذا في مرتبته وهذا في مرتبته، هذا فضلا عن أنه نفس البشر بمعنى بشر ما يجازون بصورة واحدة، كما في الرواية: يحاسب الله الناس على قدر عقولهم، بالصور كلهم العالم حساب قير، إن الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا، تختلف إذا اختلف في البشر ما مانع أنه هؤلاء هم يثابوا أو يعاقبوا، ولكن كل حسب مرتبته. وهذه بعد مسألة هم بهذا الملاك واضح هم تعبدا في الروايات موجود هذا المعنى. هو وإن ذكر بعضهم أن المراد بالدابة في الآية خصوص الإنسان، ولا يلزم من شمول الأخذ والانتقام يوم القيامة لسائر الحيوان أن يساوي الإنسان في الشعور والإرادة، يعني يساوي الحيوان بالإنسان في الشعور والإرادة. إيه هو هذا. إيه كما أن نفس الإنسان البشر مو في طبقة واحدة، هم نفس الإنسان مو بشر، يعني إحنا كبشر مو في طبقة واحدة الله يثوبنا العاقل. تحشري وبعضهم لا يحملان على الحشر لا، وهذا الوحوش حشرات، يعني نفس البشر هم صاروا وحوش ملكاتهم وهيئاتهم الأخروية. على كل حال ويرقى الحيوان العجم لدرجة الإنسان في نفسياته وروحياته، يقول لا والضرورة ترفع ذاته، لا يمكن تساوي الإنسان بالحيوان مهما يكون هذا، والآثار البارزة منها من الإنسان تبطله، يعني آثار اللي تطلع من الإنسان غير من الحيوان من التفكير والإرادة والشو، وذلك أن مجرد الاشتراك في الأخذ والانتقام والحساب الأجري بين الإنسان وغيره عن الحيوان لا يقضي بالمعادلة والمساواة من جميع الجهات، كما لا يقضي الاشتراك فيما هو أقرب من ذلك بين أفراد الإنسان أنفسهم أن يجري حساب أعمالهم من حيث المداقة والمناقشة مجرا واحدا، فيوقف العاقل والسفيه والرشيد والمسافر موقف واحد كما أشرنا، لا يحاسب كل في مستوى هذا بين البشرية، فكيف بين الإنسان والبشر؟ قال الفاضل المقدار قدس سره اللوامع الإلهية صفحة 377، قال: النقل الشريف دال على أنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ومن أنفالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فهؤلاء منهم من يحكم العقل بوجوب البعثة وهو كل من له حق أو عليه حق للإنصاف والانتصاف، ومنهم من لم يحكم بوجوبه بل بجوازه كمن عدا هؤلاء، يعني العقل يحكم بأن إذا كان بين الحيوانات ظل متظالم هذا فيه بعد لابد، اللي ما عليه ماذا مو ضرورة، ولكن ماكو مانع عقلي من حشرهم لأمر آخر فرضا. وروي عن أبي ذر بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتفحت أنزان، فقال النبي صلى الله عليه وآله أتدرون في من تطح؟ فقال لا ندري، قال لكن الله يدري سيقضي بينهما. سبحان الله، لأن في ظالم ومظلوم، عن ظالم وعن ماذا مظلوم، فقال النبي سيقضي بينهما. قال العلامة المجلسي قدس سره: وأما حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة والعام على اختلاف منهم في كيفية، فإلى أن قال أقول الأخبار الدالة على حشرها، حشر الحيوانات عموما وخصوصا الفروات العامة والخاصة، وكون بعضها مما يعمون خصوصا الظاهر، يعني على كل حال ما نحمل على الروايات أو لا، نحو عام ونحو خاص، أما عن مطلق الحيوانات أو قسم خاص من الحيوانات، وكون بعضه مما يكون في الجنة كثير، سيأتي بعضه في باب الجنة، وقد مر بعضها في باب الركبان يوم القيامة، وغير كقولهم عليهم السلام في مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب بنابها، ويطأه كل ذات ظلف بظلفها. هذا دليل الحيوانات موجودة. وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله أفصر ناقة معقولة وعليها جهازها، وقفوا عليها الثقل يعني، فقال أين صاحبها؟ مروه فليتعد قدا للخصومة. إيش وقفها ويتعبها؟ وروي فيه عن الصادق عليه السلام أنه قال: أي بعير حج عليه 3 سنين يجعل من نعم الجنة. سبحان الله، وروي 7 سنين إذا حج عليه 7 سنين. وقد روي عن النبي صلى الله، طبعا البعير من خصائص أنه يعمر وصل حتى 100 سنة، من خصائص الحيوان في عمر يعني سبحان الله ممتد مبارك، وعنده غيرة من مميزاته الغيرة، ولكن إذا كان مع كذا والنظر إليه أحد أصلا لا يترك حتى يميته، ومن هنا يقال لكي يقع التخلص منه انزع ثوبك والقيه، فهو يأتي على الثوب يضربه ويصورك أنت ويطير أنت تنجو، إلا ما يترك حتى يميتك من غيرته. أحساس أن يحفظ الصورة عجيب. ولكن تنزع الثوب أو لا بعد ليش تنظر؟ سبحان الله، أشرف من البعض البشر من في الحيوانات مستجيب لي. أنه قال: أي بعير حج يعني 3 سنين يجعل من نعم الجنة، ورعب 7 سنين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: استفرهوا يعني ضحاياكم، يعني خلها فارهة استنوبها، فإنها مطاياكم على الصراط. وروي أن خيول الغزاة في الدنيا خيولهم وين؟ في الجنة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. تفضل. ما أدري والله، إحنا على الروايات تقول فيها جنة يعني. إيه بعد. فيها نار فيها جنة. سبحان الله الحكيم يعني. احنا في الدنيا في روايات ان الطائر لا يصطاده الصياد الا اذا غفل عن ذكر الله في الدنيا. على كل حال ما اريدنا الوقت يضيق. اخر مطلب الحمد لله لمقام العاشر. في المقام العاشر يريد ان يشير الى الاثار الروحية والتربوية للاعتقاد بالمعاد. انا في اخر فصل فصول الدراسة اللي عندي، فصل الرابع، المعطيات التربوية والروحية للمعاد، أنا أنقل لك بشكل سريع فقط وبعدين أطبق. يعني أقول في الصفحة 85: بات من الواضح بمكان ما للعقيدة من أهمية في صياغة الإنسان، صياغة إلهية تختزن الكمال في ذاتها ليكون هذا الإنسان مظهرا لصفات خالقي ومبدع. فليست العقيدة مقولة النظر والتنظير، بل هي طاقة تدفع الإنسان إلى ساحة العمل وكسب الكمالات واستقلال هذه النشأة استقلالا يتناسب بخطورة وجود الإنسان فيها. فالعقيدة هي المنبهة للإنسان والحاسة له نحو الخير والمبعدة له عن الشر. فالإنسان المعتقد بالتوحيد مثلا يعيش حالة من الاستقرار والهدوء النفسي، فتنتحرك في حياته ممتثلا إلى موحده، باحثا عن رضا في كل شيء، عاشقا له، متمنيا الوصول إليه في كل لحظة، فلا يظلم أحدا في معاملة أو يخون أحدا في عرضة، بل ترى يحب مساعدة الآخرين ويرفع البؤس والألم عنهم، ويحب أفراد مجتمع لكونهم خلق الله تعالى، فتجد خادما لهم من باب خدمة الحق في خدمة الخلق، بل إنه على استعداد أن يقدم دمه في طريق الإصلاح ورفع الفساد، فلا تغلب عليه مصلحته الفردية على مصالحه والتي عجزت كافة الأطروحات التربوية يعني عن إيجاد حل لهذه لها في مقام التزاعم، كيف أن الإنسان يقدم مصلحة الآخرين على مصلحته المصلحة الاجتماعية، وما ذلك إلا لأن العقيدة الإسلامية من خلال مقولاتها قدمت الحل النظري والعملي لهذه الإشكالية. ومن هنا تجد الباحث المفكر الإسلامي الكبير الشيخ محمد باقر الصادق يكتب ما هذا نصه، والنظرية هي المعاد يوم القيامة، نفس المعاد ويحل هذه الإشكالية الإنسان، كيف الإنسان يضحي بالآخرين. والممارسة التربوية على هذه النظرية عملية قيادية ربانية، ولا يمكن إلا أن تكون ربانية لأنها عملية تعتمد على اليوم الآخر أي على الغيب، فلا توجد إلا بوحي السماء وهي النبوة. بعدين كلام طويل طبعا هذا، بعد أذكر أقول أتاقي مجموعة نقاط لكننا بشكل سريع طبعا. ما النقطة اللي أذكرها أقول مما لا شك فيه أن سلوك الإنسان وتصرفاته في هذه الحياة رهينة برؤيته الكونية أي عقيدته، فالإنسان حين يعتقد بأن هناك موتا وبعده حشرا في يوم يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق فيحاسم على كل صغيرة وكبيرة، فإنه يسعى سعيا حثيثا لإيجاد التوفيق بين ما, 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 ما يعتقده وبين سلوكه، فتجده يعمل الخير ويجتنب الشر إيمانا بأن الله تعالى يحاسبه في هناك في المحكمة العظمى. إذن الاعتقاد بالمعاد هو المراقب الوحيد والضامن لأن يسير ماذا؟ لأن يسير الإنسان وفق البرنامج الإلهي وتطبيقه على ساحة وجوده تطبيقا ينسجم خطورة ذلك اليوم الذي يجزى فيه الإنسان ما عمل من خير وشر. ومن هنا يظهر كما يقول صاحب الميزان، ومن هنا يظهر أن الإيمان بالآخرة والإذعان بالحساب والجزاء هو الأصل الوحيد الذي يضمن حفظ الإنسان من اقتراف الأعمال السيئة ويجبره على ويجيره من لحوق أي ذم وخزي، وهو المنشأ الذي يقوم أعمال الإنسان تقويما يحمله على ملازمة طريق السعادة، ولا يؤثر أثر أي شيء آخر من المعارف الأصلية حتى التوحيد الذي ينتهي إليه كل أصل. لاحظ خطورة المعاد كيف يؤثر على سلوك الإنسان. فأقول هذا في الميزان، هذه العبارة فقط في الميزان المجلد الثاني عشر صفحة 378. فهناك علاقة كبيرة بين الإيمان بالمعاد والعمل الصالح الذي يقوم به، فالمعاد هو المحفز للقيام بكافة الأعمال الصالحة قياما يختزن الإخلاص والابتعاد عن الشر. ومنها تجد آية قرآنية أقول في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن أثر القيامة سورة الكهف الآية 110. قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نزلت في أهل البيت سلام الله عليه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، سورة الدهر في الآية 8 و9 و10 كذلك. فطبعا اتذكرت عن توضيح لهاتين الآيتين بعد ما في مجال لنا وقت قصير. هذا إذن الأثر الأول التربوي والروحي. المعطى الآخر للمعاد هو أقول من المعطيات العظمى للاعتقاد والإيمان بالمعاد هو التقيد بالقيود الشرعية وعدم الانزلاق في بؤر الفساد والتمرد، حتى تجد منكر المعاد يعيش انحطاط والفساد فاقدا لحس المسؤولية والتقوى. بل إن أحد أسباب إنكار المعاد من قبل البعض إنما هو طلب التحرر، ما أنكر المعاد إلا لأنه ماذا يريد أن يتحرر من القيود والانفتاح على كل بؤر الفساد والانحطاط، وعلى لا يوجد عامل يساهم في حفظ الإنسان كالمعاد، وذلك أن الطبع الإنساني لا رادع له عن اقتراف العمل السيء إلا أليم المؤاخذة وشديد العقاب وإذعانه لإيقاعه وإنجازه، وأما الذنب نعم. ولكن أقول في الآية الشريفة ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فعدم الإيمان بالآخرة واستخدام أمر الحساب والجزاء هو مصدر كل عمل سيء ومورد وإلى غير ذلك. مثلا في الآيات الشيء طبعا هذا هم كلام من الميزان في المجلد الهام السابق 12 صفحة 278. توجد طائفة كثيرة من الآيات تشير هذه الحقيقة، مثلا في قول تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، سورة القيامة الآية 5 و6. قول تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب بيوم الدين، سورة المدثر من آية 40 وفاض.
قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم سورة الماعون آية 1-2. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. سبحان الله، عدم الإيمان بالآخرة ومسلم الآخرة يكون مدعاة لتزيين الأعمال محرمة. هذه الآية سورة النمل آية 4. فهذه الآيات أقول فهذه الآيات وغيرها كثير تشير إلى مدى خطورة إنكار أصل المعاد أو نسيانه. طبعا بعدنا دخلت في توضيح لهذه الآيات يعني في البحث، ولكن كما قلت البحث طويل وكذا أو الوقت قصير. نعم، هذا النقطة الثالثة أو الثانية. النقطة الثالثة من المعطيات الروحية التربية للاعتقاد بالمعاد هو علاقته بالهدوء والاطمئنان النفسي. سبحان الله، الاعتقاد بالمعاد بأن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة تورث عند الإنسان ماذا؟ الاطمئنان. أوضح لك هذا، أقول أن الدارسة لحياة البشر وذلك من ذلك خلال مراحل التغيير عاملا خطيرا يهدد كيان الإنسان ويؤدي به إلى الضياع والحيرة، وهذا العامل هو القلق الذي ينشئ من الإحباطات التي تتوارد على إنسان التاريخ، فتجده يتمزق داخلين لأجل فرصة فاتته أو مكسب قد ضاع أو امرأة كذا أو عدم الحصول على التقدير الاجتماعي الذي يناسبه أو فقد الأحبة والأولاد والأقارب والأصدقاء، فتؤدي هذه الأمور به ماذا؟ إلى الألم والحسرة والأمراض النفسية والتي تتزايد أرقامها يوما بعد يوم، التي تكشفها المصحات النفسية المتناثرة في بقاع العالم، حيث إن زمان الذي توفر على أرقى وسائل الراحة والرفاهية من الناحية المادية يعيش جفافا واضحا في المسار الروحي، والذي نشأ من القلق واليأس والشعور بتفاهة هذه الحياة، صارت الحياة ما لها معنى ما لها طعم، فهي عوامل ساهمت إسهاما كبيرا في إقدام الكثير على التخلص من هذه الحياة عن طريق الانتحار، وهذا ما حدث بأحد الأساتذة المتخصصين في علم الاجتماع الأستاذ دونالد لايت أن يقول، شوف عبارته، يعيش في أمريكا لوحدها حاليا ما يقارب 25 مليون فرد، لاحظ أقدموا على الانتحار، 25 مليون دولة، أقدموا على الانتحار خلال حياتهم مرة واحدة على الأقل، ها بعضهم على مرتين وثلاث وكذا، ولم يكن لجميع المساعي التي بذلت في هذا المجال من قبل لجان مكافحة الانتحار أثر يعتد به مهما حاول ما استطاعوا، وهؤلاء يقدمون على هذه الأعمال بسبب اليأس وشعورهم تفاهة الحياة وبسبب الوحدة وعدم ثقتهم بالدنيا والاضطراب والتشويش الناشئ من تدهور المجتمع، وهذا الأمر لا يمكن معالجته بالسبل المذكورة أعلى وحسب ما يقول في دراسته. فهذه أقول فهذه وصور أخرى مروعة ترسم لنا مدى ضياع إنسان عصرنا، وما ذاك إلا أنه لا يعتقد بحياة أخرى يعود ويرجع إليها بعد انتهاء مدته، فيشعر بتفاهة وجوده فيقدم على الانتحار وغيره من أساليب للتخلص من هذه الحياة، والحال أن الإيمان بالمعاد والبقية الأصول تورث الإنسان الاطمئنان والراحة والهدوء، كما في قوله تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأقول فهذا المعطى يعتبر من أهم معطيات الإيمان بالمعاد، والذي بحق ينتشل الإنسان من مخالب القلق وتباهة الحياة وغير ذلك من الأمراض النفسية التي تعصف منكر المعاد واليوم الآخر. هذا بحمد الله تمام الكلام وين في هذه المسألة. واضح؟ قال هو أنا لخصت بهذه العبارات بشكل سريع، تعال نطبق واختم بعدين بكلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، الله يطير الوقت فعلا. واضح إن شاء الله ما سرعنا بس فعلا قلنا الوقت. قال المقام العاشر والأخير في تأثير الإيمان بالآخرة، ولا يخفى أنه إذا علمنا بوجود الآخرة بعد الدنيا وأن أعمالنا في هذه الدنيا مضبوطة للمحاسبة في الآخرة ولا يمكن إخفاؤها، وإذا علمنا أن الجزاء متناسب للأعمال وآخرتنا رهينة أعمالنا، بل الدنيا بل الآخرة باطن الدنيا كما يقولون، وأن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الدنيا ممر للآخرة وما إلى ذلك في الروايات، ولا يعطى أحد فيها شيء من دون ملاحظة إيمانه وعمله في الدنيا، وأنه لا مجال لأعمال القدرة في الآخرة، إعمال القدرة لا يعني تروح تبدأ كسب جديد، ماكو مجال بعد كما قلنا وكما تقول الرواية، بل المحاسبة والجزاء جرت من دون خطأ وانحراف، وإذا آمنا بكل هذه الأمور واطمأننا بها ظهر أثر في أعمالنا وعقائدنا وأفكارنا ونياتنا. ولذا أكد الأنبياء والأولياء على الإيمان بالآخرة، واختص ثلث القرآن تقريبا بالآخرة وأحوالها، والجنة والنار ومقامات الأولياء ودركات الجحيم والحساب والصراط وغيرها، وأوصى النبي والأمة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام بذكر الموت. ومنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت، ثم كلما ازداد ذكر الموت والآخرة ازداد الصلاح والإصلاح. ولذا عرف الله أو عرف الله تعالى عباده الصالحين بماذا؟ بهذه الخصيصة، يعني ذكر الموت. وقال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دلالة على أن إخلاص العبادة، إخلاص العباد وجعلهم من المخلصين، المخلصين بالفعل بواسطة هذه الخصيصة أي ذكر الموت والصفة المباركة. وكيف كان؟ فيكفي في أهمية ذكر الآخرة أن الإنذار والتبشير كان من أصول دعوة الأنبياء والمرسلين كما ذكرنا في ضرورة الأديان. فمن أراد إصلاح نفسه وغيره فعليه بذكر الموت والآخرة وأحوالها، وعليه أن يقتفي بالقرآن الكريم وبالأنبياء العظام وبالأولياء الكرام في تربية الناس وإصلاحهم، لأن ينذرهم ويبشرهم كما كانت تلك سيرة العلماء الأبرار. إذ علة انحراف الجوامع البشرية في يومنا هذا هي الغفلة عن ماذا؟ عن الله وعن الآخرة. ولا يرتفع الانحراف والسقوط إلا بإزالة هذه العلة، ولا تزول هذه العلة إلا بذكر الآخرة والالتفات المستمر إليها، كما قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن طلب الجنة ومقاماتها فعليه بالإيمان الخالص وبالأخلاق الحسنة وبالأعمال الصالحة، لأن الجنة ومقاماتها حصيلة هذه الأمور والدنيا، كما اشتهر النبي صلى الله عليه وآله أن الدنيا مزرعة الآخرة، لأن زاد الآخر لا يمكن تحصيله إلا في هذه الدنيا، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم. وقال أيضا: فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم قدان. ومن المعلوم أن رجاء الآخرة بدون الإيمان والعمل كرجاء الزارع بدون أن يحرث ويبذر مغالطة ويتقي في أنه لا ينتج إلا الندامة والحسرة. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن النفر يعني الابتعاد، وأن النفر عن الجحيم والنار ودركاتها من دون ترك موجباتها كالنفرة عن السبع والعقارب والحياة مع المشي نحوها، خصوصا بناء على تجسم الأعمال المظهرية المعروفة، أن هناك أعمالنا تتجسم تظهر هيئاتنا وحقائقنا في تجسمها، كما هو مصاد بعض الآيات كقوله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فعلى العاقل الخبير أن يفر من عن المحرمات كما يفر عن السبع والعقارب والحيات، ويبتعد عن المشتبهات ويستعد للآخرة ولا يغفل عنها طرفة عين. أختم هذه الدورة المباركة في الإمامة والمعاد فيها الكلمة المعروفة أو بالخطبة المعروفة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أقول بشكل سريع تبركا فقط، حق قال أمير المؤمنين سلام الله في الخطبة خطبته 109 في نهج البلاغة، قال: حتى إذا بلغ الكتاب أجله والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأوله وجاء من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه، أماد السماء وفطرها وأرج الأرض وأرجفها وقلع جبالها ونسفها ودك بعضها بعضا من هيبة جلالته ومخوف سطوته وأخرج من فيها فجددهم بعد إخلاقهم، يعني بعد البلاء يعني البنيت يعني، وجمعهم بعد تفرقهم ثم ميزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال وجعلهم فريقين، أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء. فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره وخلدهم في داره، نسأل الله ذلك، حيث لا يضعم النزال ولا تتغير بهم الحال ولا
تنوبهم الأفزاع ولا تنالهم الأسقام ولا تعرض لهم الأخطار ولا تشخصهم الأسفار. سبحان الله، هنيئا لأهل الطاعة. وأما أهل المعصية فأنزلهم شر دار، وقل الأيدي إلى الأعناق، وقرن النواصب الأقدام، وألبسهم سرابيل القطران ومقطعات النيران في عذاب قد اشتد حره، وباب قد أطبق على أهله في نار لها كلب ولجب ولهب صاطع وقصيف هائل، لا يضعن مقيمها ولا يقادي أسيرها ولا تقصم قبولها، لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فيقضى. نهج البلاغة اللي هو الخطبة 109. بهذا بحمد الله تم الكلام عن هذا الجزء اللي هو بحث بداية المعافل الإلهي في الجزء الثاني اللي هو مختص بالإمامة، وانتهينا إلى بحمد الله وبحث المعاد. أختم بهذه الرواية. قال أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي عليه السلام: ذكر علي عبادة. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويتقبل منا ومنكم هذا العمل، وهو الغاية. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.